وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كنا وقفنا البارحة عند بناء قريش للكعبة واختلافهم على وضع الحجر الأسود، كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضعه في مكانه، فاختلفوا ثم اتفقوا على أن يكون الحكم بينهم أول من يدخل من باب هذا المسجد، فكان أول داخل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا رضينا هذا الأمين، وكانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كانوا يلقبونه بالأمين. فقال لما عرضوا عليه ما هم فيه من الاختلاف قال هلموا إلي ثوبا، فجاءوا بالثوب فوضع الحجر في الثوب وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف، فرفعت القبائل كلها الحجر، ثم لما حاذى مكانه وضعه صلى الله عليه وسلم في مكانه وأنهى الخلاف بينهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر أمر الحمص، وقال إن قريشا ابتدعته رأيا رأوه، فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بحرمتكم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن الحمص والحمص أهل الحرم. وهذا من الجهل، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذي يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله يضل. هم يعرفون أن الوقوف بعرفات من شعائر إبراهيم، من شعائر الحج، ولكنهم رأوا رأيا رأوه غير موافق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليته كما ذكر ابن هشام في سيرته عن جرير بن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو واقف بعرفات، فقال جبير بن مطعم هذا والله من الحمص، ما باله واقف هنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفات قبل الجاهلية، قبل البعثة، قبل البعثة. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا فقالوا لا ينبغي للحمص أن يقطوا الأقط ولا أن يسلوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم الجلد ما داموا حرما. هذه أشياء ابتدعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم. طيب ماذا يأكلون؟ يأكلون من ضيافتهم، هم يضيفوهم لأنهم تقاسموا الرفادة والسقاية والحجاب، كل قبيلة لها شيء معين، فكانوا يطعمون الحجاج يكرمونهم، لأنهم يقولون هؤلاء ضيوف الله ونحن أهل بيته وجيران بيته فنحن نكرمهم، ويمنعونهم أن يأكلوا من طعامهم الذي جاءوا به، يبقى في أجربتهم وفي أوعيتهم حتى يغادروا مكة، فهم ما داموا في مكة وفي الحج يأكلون من ضيافتهم. ثم أمروا أمرا آخر، وهو أنه لا يطوف أحد ممن قدم مكة إلا بثياب من ثيابهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن طاف بثيابه لا يلبسها مرة ثانية، يضعها في مكان ويسمونه اللقاء، هذه خلاص ما حد يلمسها. حتى أن المرأة تتجرد من ثيابها ولا تضع إلا غطاء على سوأتها المغلظة، حتى أن بعضهم أنشدت اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فلم يزال ذلك حتى جاء الله بالإسلام وأنزل الله قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأنزل يعني في الثياب: يا بني آدم خذوا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير، إلى آخر الآيات. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في السنة 9 للهجرة ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت، ألا يدخل مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يدخل الحرم مشرك بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت عريان، خلاص. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم العاشرة قضي عليها تماما والحمد لله. يقول: وذكر حدوث الرجوم. الرجوم هذه الشهب التي حمى الله بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثم تأتي به إلى الكهان كما مضى معنا، لكن لما قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. وكنا نقعد مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. شكرا. وأول من فزع لهذه النجوم وهي تتساقط يرونها حينما يرمى بها قبيلة الثقيف من الطائف، فجاءوا إلى رجل منهم يقاله عمرو بن أمية، وكان من ذهة العرب في الرأي، له رأي حصيف حكيم، فقالوا له: ألا ما ترى حدث في السماء من رجوم بالنجوم؟ فقال لهم: انظروا في هذه النجوم التي تتساقط، فإن كانت من النجوم الثوابت التي تعرف بها الجهات ويهتدي بها المسافرون وتعرف بها منازل الصيف والشتاء وتعرف بها الأنواع ومما يصلح الناس في معايشهم، فهو والله طي الدنيا وهلاك الخلق. إن كانت يعني إن كانت هذه النجوم التي يرمى بها هي النجوم الثوابت التي عرفها الناس ويهتدي بها المسافرون ما تتغير أمكنتها، فإن كانت هي الثابتة التي يرجم بها فهو طي الدنيا يعني نهايتها وهلاك الخلق، وإن كانت غيرها فهو لأمر أراده الله، فما هو يعني؟ وهذا رأي فعلا رأي حصيف يعني، قال: إذا كانت نجوم عادية شهب عادية ليست الثوابت فهو إن شاء الله لأمر يعني لأمر أراده الله. ثم ذكر اليهود. اليهود قدموا إلى المدينة أساسا قبل البعثة بمئات السنين. لماذا جاءوا؟ جاءوا يتوقفون لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا في كتبهم أن هذه مهاجره، أن مهاجره إلى نخل بين حرتين، وكان منهم يعني وكان هذا الوجود اليهود نعمة من نعم الله للأوس والخزرج الذين أصبحوا أنصار نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا تقاتلوا مع الأوس والخزرج اليهود لما مكثوا واستوطنوا المدينة وأصبحوا من أهلها كان يقع بينهم تناوشات، فإذا غلبهم الأوس والخزرج يقول لهم سيبعث نبي من الحرم ويشيرون إلى مكة، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، انتظروا. يتوعدون الكفار من الأوس والخزرج يقولون انتظروا سيخرج النبي وسنؤمن به ونتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكانوا لا يعيرونهم لأنهم جهال لا يعرفون شيء، ما عندهم علم الأوس والخزرج، أهل الكتاب عندهم علم. وذكر قصة حبر من أحبارهم اسمه ابن هيبان. هذا رجل عالم من علماء اليهود خرج من الشام متوكفا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأوا أنه قد آن أوانه وأصبح هذا وقته، حتى أنه ذكر في السيرة، في سيرة ابن هشام، أنه ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم صاح يهودي في الشام بأعلى صوته قال خرج نجم أحمد الذي يولد به، رأى نجم في السماء يعرفه مكتوب عنده في كتبهم، قال خرج نجم أحمد الذي يولد به فقد ولد الليلة، يعرفون هذا. فهذا الرجل كان صالحا وكان يتوقف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضرته الوفاة ولم يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود عندهم وقال لهم هل تعلمون يعني ما أخرجني من أرض الخمر والخمير وكذا إلى أرض الجوع والبؤس؟ قالوا أنت أعلم. قال أتوقف مبعث نبي هذا أوانه يبعث من الحرم، فإذا جاء فلا يسبقكم أحد إليه، خلكم أنتم أول من تسلمون به وتؤمنون به. ثم قالهم من لقيه يسلم عليه ثم مات. اليهود انتظروا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم عرفوه ولكنهم لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم، قالوا ليش خرجت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب؟ اعتراض كما اعترض إبليس حينما أمر بالسجود، وهم يعرفونه أنه نبي حقا كما سيأتي معنا إن شاء الله في أخبارهم. ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قصة إسلام سلمان الفارسي عجيبة، حدث بها عن نفسه هو، قال كنت فارسيا من بلاد جي، قرية اسمها جي، وكان أبي دهقان قومه يعني السادن، وكان هو الموكل بالنار ما تخبو. يقول وكان لأبي ضيعة، ضيعة يعني بستان، فشغل عنها يوما فأرسلني وقال وكان والدي يحبني كثيرا، فقال له لا تتأخر علي فإن تأخرك علي أهم علي من الضيعة، يقول سلمان فخرجت، فبينما أنا أسير في طريقي سمعت أصوات النصارى في كنائسهم، وترانهم يرتلون ويرتلون بالتوراة. يقول فدخلت إليهم فأعجبني ما هم عليه مما نحن عليه. هم يقولون يعبدون النار وهؤلاء يعبدون الله. يقول فأعجبني ما هم عليه، فجلست معهم إلى غروب الشمس. أرسلوا والده في الصباح وقالوا لا تتأخر. يقول فأرسل في طلبي فجيء بي، فلامه والده وعاتبه فقال والله مررت بأناس يصلون في كنائسهم، والله لدينهم أفضل من ديننا. فنهره والده وقال لا، دينهم لا خير فيه، إلزم دينك، وأمره بعبادة النار. فقلت بلى والله، يعني دينهم أفضل، ما استسلم. فقيده والده، خاف عليه، فقيده والده وحبسه في البيت. يقول لأنه كان يخاف عليه كما يخاف على البنت. يقول فأرسلت لهم، حصل على واحد أرسلوا إلى النصارى لأنه سألهم أين أصل دينكم؟ قالوا أصل في الشام. فقال إذا وجدتم نفرا ذاهبين إلى الشام فأعلموني. فجاءوا نفر من الشام فأخبروا أن النفر من الشام وصلوا. قال إذا انتهوا من أغراضهم وأصبحوا يريدون السفر فأعطوني خبرا. فأرسلوا له وهو في سجنه وأعطوه الخبر. يقول ففكيت قيود رجلي وتسللت وذهبت إليهم، وذهب معهم إلى الشام، هرب، هرب من عند والده. يقول فلما وصلت سألت عن أسقفهم وعن عالمهم فأخبروه برجل، فذهب إليه وأخبره بالخبر وقال أريد معك، أصلي معك وأخدمك. فأمره بالدخول. يقول فمكثت معه ما شاء الله أن أمكن، وكان رجل سوء، هذا الأسقف هذا كان رجل سوء، يأمرهم بالصدقة فيتصدقون ثم يحوزها لنفسه. فلما مات جاءوا يدفنوه، فقلت لهم والله إنه لرجل سوء. قالوا وما أعلمك؟ قال كان يأمركم بالصدقة ثم يكنزها لنفسه وأنا أدلكم على كنزه. قالوا دلنا. فدلهم على كنزه، المكان الذي يدفنه فيه، فوجدوا سبع قلال، يعني سبع جرار كبار من الذهب والفضة. فقالوا والله لا ندفن. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل غيره ونصبوه مكانه قسا لهم. يقول فما رأيت مثل صلاحه وعبادته وخوفه من الله. يقول فمكثت معه ما شاء الله، ثم قلت له كنت معك والآن حضرك ما ترى، فبمن توصيني؟ فقال له لا أعلم إلا أحدا بالموصل، الموصل من أرض العراق، تذهب إليه وتكون معه. يقول فلما توفي صاحبي ذهبت إلى الموصل وسألت عن صاحبها فدللت عليه، فقلت له أوصى بي فلان إليك، أريد أن أخدمك وأصلي معك. فكان يخدمه ويقول والله مثل صاحبه على الخير و التقى وغيرها، مدحه وعرف ما كان عليه من خير. يقول فمكثت معه حتى حضرت الوفاة، فقلت أوصى بي فلان إليك وأنت قد حضرك ما ترى، فإلى من توصيني؟ من توصي بي إلى من؟ فقال له ما أعلم إلا رجلا في نصيبين، بلدة اسمها نصيبين، تذهب إليه. ف فلما توفي ذهبت إلى نصيبي وقال له أوصى بي فلان إلى فلان وفلان أوصى بي إليك، أريد أن أجلس معك وأخدمك وأصلي معك. فجلس معه ما شاء الله أن يجلس حتى حضرته الوفاة، فقاله إلى من توصي بي؟ فقد أوصى فلان إلى فلان، يعني أعطاه السند. فقال له لم يبقى إلا رجل في عمورية هو على ما نحن عليه، فالحق به. فلحق به وجلس معه حتى حضرته الوفاة، فقال له إلى من توصي بي؟ قال لا أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا أنه قد أضل زمان نبي يبعث، وهذا أوانه، ومهاجره إلى نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تصل إليه فافعل. يقول وكنت قد اكتسبت غنيمات وبقرات، يقول فعرضتها على ناس من قبيلة كلاب يريدون الجزيرة، فقلت خذوا غنيماتي هذه وبقراتي وخذوني معكم إلى مكان كذا. يقول فوافقوا، فلما كنت بوادي القرى غدروا بي وأخذوا غنيماتي وبقري وباعوني عبدا، باعوا، ثم باعه الذي بوادي قرى باعه إلى رجل من يهود المدينة. يقول فكنت أنظر في أرجائها فعرفتها بالوصف الذي وصف لي عنها. يقول واستعملني صاحبي في النخل، لا شغل له إلا في النخل. يقول ولم أسمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة ولم يصله الخبر سلمان، لم يصل الخبر إلى سلمان. يقول وكان صاحب عمورية قد أعطاني صفات هذا النبي، قاله من صفاته كذا وكذا، ومن أبرزها أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة كأنه بيض الحجلة. يقول فبينما أنا أعالج عذقا في النخلة إذ جاء ابن عم سيدي، ابن عم قال قاتل الله بني قيلة، بني قيلة، قيلة هذه اسم امرأة هي جدة الأوس والخزرج، قال قاتل الله بني قيلة يجتمعون في قبى الآن على رجل يزعمون أنه نبي. يقول فأخذتني رعدة كرعدة الحمى من الاستبشار والفرح ووجه الخوف وكل شيء اجتمع فيه رضي الله عنه وأرضاه. يقول فنزلت حتى أسأل ابن عم سيدي، قلت ما تقول؟ يقول فما أن سمعني سيدي حتى لكمني لكمة وقال ارجع إلى شغلك هذا لا يهمك. يقول فقلت لا، إنما أردت أن أستوثق وأسأل. يقول فقال له ارجع إلى عملك. يقول فرجعت إلى عملي وكنت قد جمعت تمرا، فلما كان من الليل ذهبت إلى قباء وقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له سمعت أنكم غرباء ومعي تمر صدقة قد جمعته وأنتم أحق من يتصدق عليه. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من هذا التمر، قال لأصحابه كلوا. قلت في نفسي فهذه واحدة، هذه واحدة. يقول ثم مكثت ما شاء الله لأنه مملوك لا يستطيع أن يذهب كل وقت. يقول حتى جمعت تمرا ثم جئت إليه وهو في المدينة وقلت له رأيتك لم تأكل الصدقة وهذه هدية خصصتك بها، فأكل منها وقال لأصحابه كلوا، فقلت هذه والله الثانية. يقول حتى اجتمعنا على جنازة، خرجنا في جنازة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه رداء، على النبي صلى الله عليه وسلم رداء على ظهره. يقول فاستدرت خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا شباب؟ يريد العلامة الثالثة، العلامة الثالثة يريد. يقول فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأزاح الرداء عن ظهره، فعرفته فقبلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحول، يعني تحول من وراء ظهره تعال إلي. يقول فقبلت يديه وأخبرته بقصتي كاملة وجلس. يقول وشغلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد لأنه رقيق ما كان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب سيدك يا سلام، فكتبه على 300 نخلة يغرسها ويفقرها يجهزها تكون جاهزة، وعلى 40 أوقية من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم، فجهزوا 300. يقول ثم قال له إذا أردت أن تغرسها فأخبرني. يقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرسها فلم تخرب منها واحدة، كلها نبتت تماما. ثم يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب، فقال له فقال أين الفارسي؟ فجئت إليه فقال اقض بها دينك، يعني كتابتك اللي هي 40 أوقية. يقول فقلت وما تغني هذه؟ يعني قليلة. فقال له سيغنيك الله بها. يقول فوزنت لهم منها 40 أوقية فكفت. يقول ولم يفتني مشهدا بعد ذلك. هذه ملخص لقصة سلمان فارسي رضي الله عنه. يقول ثم ذكر ابن هشام 4 المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمر بن عمرو بن نفيل. هؤلاء 4 كانوا يقولون إن قريش والذين يعبدون الأصنام ما هم على دين إبراهيم، يقولون كيف ندعو حجرا لا يعقل لا يبصر ولا يسمع، كيف ندعوه؟ هذا ما هو دين إبراهيم. فاعتزلوا المشركين، حتى أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يجلس بجوار الكعبة ويقول والله أعلم أن يعني أن هؤلاء على ضلال، وإنما أنا أعبد رب إبراهيم، اللهم إني لا أعرف يعني أحب شيء تعبد به، ولو عرفته لعبدتك به. ثم يقول ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له أن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية. عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء قبله، وقد أخذ عليهم ميثاق أنهم إذا بعث وهم موجودين أنهم يؤمنوا به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نسخة من التوراة في يد عمر أو ورقة قال له أمتهوك يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي، لأنه لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسبع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يقول ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين. قصة نزول الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الوحي، لما أراد الله إكرام رسالة قبلها بستة أشهر، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، يعني ما يراها في المنام تتحقق أمامه في الواقع. وكان يقول إني لأعرف حجرا لا أمر من عنده إلا سلم علي. مكث على هذا ستة أشهر، ثم حبب إليه الخلاء وهو الابتعاد عن الناس، فكان يتعبد في غار حراء ويجلس الليالي ذوات العدد. وكانت زوجته خديجة تزوده، كلما نفذ زاد جاءته بزواج، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، إذ دخل عليه الملك، دخل عليه جبريل فضمه حتى بلغ منه الجهة، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني لست متعلما، لست قارئا. يقول فضمني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال لي اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. ثم الثالثة فقاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال له أنت رسول الله وأنا جبريل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، خاف لأول مرة، ويأتي عليه في مكان خالي ويقابل هذه المقابلة. فرجع إلى خديجة وقال لها زملوني زملوني. فلما قص عليها القصة قال خشيت على نفسي. ماذا قالت له؟ قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نائب الحق، خصال حميدة التي يعملها مع الناس ويواسي الناس، لأنه كما جاء صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فشوف ثبات عند هذه المرأة العظيمة العقل الراجحة التي احتوت هذا الزوج ووقفت معه موقف ولا عشرات الرجال يقفونه. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. كم من امرأة خير من عشرات الرجال. فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، يعني اسمع ما حدث له يقص عليك. فقال ما رأيت يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وبما سمع، فقال الله أكبر، هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني ما في واحد يصدع بالحق الذي أنزله الله إلا يعادى. انظر يعني حينما تقرأ قصص المرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين ذكر الله قصصهم في القرآن، قومهم عادوهم. نوح عليه السلام جلس 950 عام ما آمن معه إلا قليل، حتى جاء في بعض القصص في بعض كتب التاريخ أنه أيس من إيمانهم، لأنه كان يأتي الرجل بابنه ويذهب به إلى نوح، ويقول لابنه أمام نوح عليه السلام: هذا الرجل جدي حذر أبي منه، وأبي حذرني منه، وأنا أحذرك منه. يحذر من نوح عليه السلام. قال الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهنالك دعا عليهم وأمره الله جل وعلا ببناء السفينة. وفين بنى السفينة؟ بنى السفينة في صحراء، فكانوا يضحكون منه، يسخرون منه، ولكنه كان يرد عليهم: إنا نسخر منكم كما تسخرون. فالمهم الشاهد من هذا أنه ما جاء أحد بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي كما قال له ورقة. ثم أنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآيات. يقول: فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أن سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة، أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله، قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات. وعرف قوله: وربك فكبر، أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها. لأنك حينما تستعرض دعوة الرسل إلى أممهم، كل واحد منهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدعوة إلى التوحيد الأساس. مهما عمل من أعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج، وهو بدون أساس، وهو يشرك مع الله غيره، لا قيمة لهذه الأعمال. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فلا قيمة للأعمال إذا لم يكن هناك الأساس. الأساس إفراد الله بالعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب البطاقة، أنه يؤتى يوم القيامة برجل من أمتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أمتي له 99 سجل من السيئات، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر شيء من هذا؟ فيقول: لا. أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. فيؤمر به إلى النار. ثم يقال: أعيدوه، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتؤخذ هذه البطاقة في كفة وتوضع 99 سجل في كفة فتميل بهن لا إله إلا الله. ولذلك لما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال له: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فقال له موسى: لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، والأرضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، وحذر من؟ حذر الصحابة اللي آمنوا به. لما سمعهم يتذاكرون الدجال قال: أخوف عليكم ما أخاف من الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فليحذر المسلم من الشرك قليله وكثيره، وليذكر دائما الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يقول: فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له قليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا وجرى بينهم وبينهم ما يطول وصفه. يعني على أن كفار قريش لما بادأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالتوحيد وإعلانه وأن عبادتهم باطلة أرادوا أن ينتقموا من أتباعه، لأنهم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم ولحماية أبي طالب له كانوا يهابونه، فأرادوا أن ينتقموا من المستضعفين، فعذب أمية بن خلف بلال رضي الله عنه، وأبو جهل قتل سمية رضي الله عنها، وفعلوا الأفاعيل بهم حتى أنه أم أنمار الخزاعية كانت تكوي خباب الأرت بالنار، تأخذ الحديد المحماة وتضعه في ظهره ليرجع عن دينه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تعذب خباب فقال اللهم انصر خبابا، فابتليت بألم في رأسها، فقيل لها لا ينفع معك في هذا الألم إلا الكي بالنار، فاستعانت بخباب فكان يكويها. أي فريق من العرب فزعوا إلى الرجوم النجوم؟ تفضل يا أخي. نعم ثقيف، تمام. السؤال الثاني، من استشاروا؟ من استشاروا ثقيف؟ استشاروا رجلا من نبرائه، حد يعرف اسمه؟ تفضل يا أخي. لا، من يعرف؟ تفضل. عمرو بن أمية، تمام. تفضل يا أخي. السؤال الأخير، بماذا أشار عليهم؟ ما هو رأي الذي أشار به عليهم؟ تفضل يا أخي. تفضل. وهو نهاية الدنيا، وإن كانت غيرها فهو لأمر أراده الله. تفضل يا أخي. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كنا وقفنا البارحة عند بناء قريش للكعبة واختلافهم على وضع الحجر الأسود، كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضعه في مكانه، فاختلفوا ثم اتفقوا على أن يكون الحكم بينهم أول من يدخل من باب هذا المسجد، فكان أول داخل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا رضينا هذا الأمين، وكانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كانوا يلقبونه بالأمين. فقال لما عرضوا عليه ما هم فيه من الاختلاف قال هلموا إلي ثوبا، فجاءوا بالثوب فوضع الحجر في الثوب وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف، فرفعت القبائل كلها الحجر، ثم لما حاذى مكانه وضعه صلى الله عليه وسلم في مكانه وأنهى الخلاف بينهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر أمر الحمص، وقال إن قريشا ابتدعته رأيا رأوه، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بحرمتكم. فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن الحمص والحمص أهل الحرم. وهذا من الجهل، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذي يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله يضل. هم يعرفون أن الوقوف بعرفات من شعائر إبراهيم، من شعائر الحج، ولكنهم رأوا رأيا رأوه غير موافق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليته كما ذكر ابن هشام في سيرته عن جرير بن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو واقف بعرفات، فقال جبير بن مطعم: هذا والله من الحمص، ما باله واقف هنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفات قبل الجاهلية، قبل البعثة، قبل البعثة. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا، فقالوا: لا ينبغي للحمص أن يقطوا الأكل ولا أن يسلوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم الجلد ما داموا حرما. أشياء ابتدعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلا الحرم. طيب ماذا يأكلون؟ يأكلون من ضيافتهم، هم يضيفوهم لأنهم تقاسموا الرفادة والسقاية والحجاب، كل قبيلة لها شيء معين، فكانوا يطعمون الحجاج يكرمونهم، لأنهم يقولون: هؤلاء ضيوف الله ونحن أهل بيته وجيران بيته فنحن نكرمهم، ويمنعونهم أن يأكلوا من طعامهم الذي جاءوا به، يبقى في أجربتهم وفي أوعيتهم حتى يغادروا مكة، فهم ما داموا في مكة وفي الحج يأكلون من ضيافتهم. ثم أمروا أمرا آخر، وهو أنه لا يطوف أحد ممن قدم مكة إلا بثياب من ثيابهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن طاف بثيابه لا يلبسها مرة ثانية، يضعها في مكان ويسمونه اللقاء، هذه خلاص ما حد يلمسها. حتى أن المرأة تتجرد من ثيابها ولا تضع إلا غطاء على سوأتها المغلظة، حتى أن بعضهم أنشدت اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام وأنزل الله قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأنزل يعني في الثياب يا بني آدم خذوا قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير إلى آخر الآيات. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في السنة 9 للهجرة ألا يطوف بعد هذا العام بالبيت، ألا يدخل مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يدخل الحرم مشرك بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت عريان خلاص. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم العاشرة قضي عليها تماما والحمد لله. يقول وذكر حدوث الرجوم. الرجوم هذه الشهب التي حمى الله بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثم تأتي به إلى الكهان كما مضى معنا، لكن لما قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن، وكنا نقعد مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. شكرا. وأول من فزع لهذه النجوم وهي تتساقط يرونها حينما يرمى بها قبيلة الثقيف من الطائف، فجاءوا إلى رجل منهم يقاله عمرو بن أمية وكان من ذهة العرب في الرأي، له رأي حصيف حكيم، فقالوا له ألا ما ترى حدث في السماء من رجوم بالنجوم؟ فقال لهم انظروا في هذه النجوم التي تتساقط، فإن كانت من النجوم الثوابت التي تعرف بها الجهات ويهتدي بها المسافرون وتعرف بها منازل الصيف والشتاء وتعرف بها الأنواع ومما يصلح الناس في معايشهم، فهو والله طي الدنيا وهلاك الخلق. إن كانت يعني إن كانت هذه النجوم التي يرمى بها هي النجوم الثوابت التي عرفها الناس ويهتدي بها المسافرون ما تتغير أمكنتها، فإن كانت هي الثابتة التي يرجم بها فهو طي الدنيا يعني نهايتها وهلاك الخلق، وإن كانت غيرها فهو لأمر أراده الله فما هو يعني. وهذا رأي فعلا رأي حصيف يعني، قال إذا كانت نجوم عادية شهب عادية ليست الثوابت فهو إن شاء الله لأمر يعني لأمر أراده الله. ثم ذكر اليهود. اليهود قدموا إلى المدينة أساسا قبل البعثة بمئات السنين. لماذا جاءوا؟ جاءوا يتوقفون لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا في كتبهم أن هذه مهاجره، أن مهاجره إلى نخل بين حرتين، وكان منهم يعني وكان هذا الوجود اليهود نعمة من نعم الله للأوس والخزرج الذين أصبحوا أنصار نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا تقاتلوا مع الأوس والخزرج، اليهود لما مكثوا واستوطنوا المدينة وأصبحوا من أهلها، كان يقع بينهم تناوشات، فإذا غلبهم الأوس والخزرج يقول لهم سيبعث نبي من الحرم، ويشيرون إلى مكة، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. انتظروا، يتوعدون الكفار من الأوس والخزرج، يقولون انتظروا سيخرج النبي وسنؤمن به ونتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكانوا لا يعيرونهم لأنهم جهال لا يعرفون شيء، ما عندهم علم الأوس والخزرج، أهل الكتاب عندهم علم. وذكر قصة حبر من أحبارهم اسمه ابن هيبان. هذا رجل عالم من علماء اليهود، خرج من الشام متوكفا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأوا أنه قد آن أوانه وأصبح هذا وقته، حتى أنه ذكر في السيرة، في سيرة ابن هشام، أنه ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم صاح يهودي في الشام بأعلى صوته قال خرج نجم أحمد الذي يولد به، رأى نجم في السماء يعرفه مكتوب عنده في كتبهم، قال خرج نجم أحمد الذي يولد به، فقد ولد الليلة، يعرفون هذا. فهذا الرجل كان صالحا وكان يتوقف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضرته الوفاة ولم يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود عنده وقال لهم هل تعلمون يعني ما أخرجني من أرض الخمر والخمير وكذا إلى أرض الجوع والبؤس؟ قالوا أنت أعلم. قال أتوقف مبعث نبي، هذا أوانه يبعث من الحرم، فإذا جاء فلا يسبقكم أحد إليه، خلكم أنتم أول من تسلمون به وتؤمنون به. ثم قالهم من لقيه يسلم عليه، ثم مات. اليهود انتظروا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم عرفوه ولكنهم لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم. قالوا ليش خرجت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب؟ اعتراض، كما اعترض إبليس حينما أمر بالسجود، وهم يعرفونه أنه نبي حقا كما سيأتي معنا إن شاء الله في أخبارهم. ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قصة إسلام سلمان الفارسي عجيبة، حدث بها عن نفسه هو، قال كنت فارسيا من بلاد جي، قرية اسمها جي، وكان أبي دهقان قومه يعني السادن، وكان هو الموكل بالنار ما تخبو. يقول وكان لأبي ضيعة، ضيعة يعني بستان، فشغل عنها يوما فأرسلني وقال وكان والدي يحبني كثيرا، فقال له لا تتأخر علي، فإن تأخرك علي أهم علي من الضيعة. يقول سلمان فخرجت، فبينما أنا أسير في طريقي سمعت أصوات النصارى في كنائسهم وترانهم يرتلون بالتوراة. يقول فدخلت إليهم فأعجبني ما هم عليه مما نحن عليه، هم يقولون يعبدون النار وهؤلاء يعبدون الله. يقول فأعجبني ما هم عليه، فجلست معهم إلى غروب الشمس. أرسلوا والده في الصباح وقالوا لا تتأخر. يقول فأرسل في طلبي فجيء بي، فلامه والده وعاتبه فقال والله مررت بأناس يصلون في كنائسهم والله لدينهم أفضل من ديننا. فنهره والده وقال لا، دينهم لا خير فيه، إلزم دينك، وأمره بعبادة النار. فقلت بلى والله، يعني دينهم أفضل، ما استسلم. فقيده والده، خاف عليه، فقيده والده وحبسه في البيت. يقول لأنه كان يخاف عليه كما يخاف على البنت. يقول فأرسلت لهم، حصل على واحد أرسلوا إلى النصارى لأنه سألهم أين أصل دينكم؟ قالوا أصل في الشام. فقال إذا وجدتم نفرا ذاهبين إلى الشام فأعلموني. فجاءوا نفر من الشام فأخبروا أن النفر من الشام وصلوا. قال إذا انتهوا من أغراضهم وأصبحوا يريدون السفر فأعطوني خبرا. فأرسلوا له وهو في سجنه وأعطوه الخبر. يقول ففكيت قيود رجلي وتسللت وذهبت إليهم، وذهب معهم إلى الشام. هرب من عند والده. يقول فلما وصلت سألت عن أسقفهم وعن عالمهم فأخبروه برجل، فذهب إليه وأخبره بالخبر وقال أريد معك، أصلي معك وأخدمك. فأمره بالدخول. يقول فمكثت معه ما شاء الله أن أمكن، وكان رجل سوء، هذا الأسقف هذا كان رجل سوء، يأمرهم بالصدقة فيتصدقون ثم يحوزها لنفسه. فلما مات جاءوا يدفنوه، فقلت لهم والله إنه لرجل سوء. قالوا وما أعلمك؟ قال كان يأمركم بالصدقة ثم يكنزها لنفسه وأنا أدلكم على كنزه. قالوا دلنا. فدلهم على كنزه، المكان الذي يدفنه فيه، فوجدوا 7 قلال، يعني 7 جرار كبار من الذهب والفضة. فقالوا والله لا ندفنه، ثم صلبوه ورجموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل غيره ونصبوه مكانه قسا لهم. يقول فما رأيت مثل صلاحه وعبادته وخوفه من الله. يقول فمكثت معه ما شاء الله، ثم قلت له كنت معك والآن حضرك ما ترى، فبمن توصيني؟ فقال له لا أعلم إلا أحدا بالموصل، الموصل من أرض العراق، تذهب إليه وتكون معه. يقول فلما توفي صاحبي ذهبت إلى الموصل وسألت عن صاحبها فدللت عليه، فقلت له أوصى بي فلان إليك، أريد أن أخدمك وأصلي معك. فكان يخدمه ويقول والله مثل صاحبه على الخير والتقى وغيرها، مدحه وعرف ما كان عليه من خير. يقول فمكثت معه حتى حضرت الوفاة، فقلت أوصى بي فلان إليك وأنت قد حضرك ما ترى، فإلى من توصيني؟ من توصي بي إلى من؟ فقال له ما أعلم إلا رجلا في نصيبين، بلدة اسمها نصيبين، تذهب إليه. فلما توفي ذهبت إلى نصيبي وقال له أوصى بي فلان إلى فلان وفلان أوصى بي إليك، أريد أن أجلس معك وأخدمك وأصلي معك. فجلس معه ما شاء الله أن يجلس حتى حضرته الوفاة، فقاله إلى من توصي بي؟ فقد أوصى فلان إلى فلان، يعني أعطاه السند. فقال له لم يبقى إلا رجل في عمورية هو على ما نحن عليه، فالحق به. فلحق به وجلس معه حتى حضرته الوفاة، فقال له إلى من توصي بي؟ قال لا أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا أنه قد أضل زمان نبي يبعث، وهذا أوانه، ومهاجره إلى نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تصل إليه فافعل. يقول وكنت قد اكتسبت غنيمات وبقرات، يقول فعرضتها على ناس من قبيلة كلاب يريدون الجزيرة، فقلت خذوا غنيماتي هذه وبقراتي وخذوني معكم إلى مكان كذا. يقول فوافقوا، فلما كنت في وادي القرى غدروا بي وأخذوا غنيماتي وبقري وباعوني عبدا، باعوا، ثم باعه الذي بوادي قرى باعه إلى رجل من يهود المدينة. يقول فكنت أنظر في أرجائها فعرفتها بالوصف الذي وصف لي عنها. يقول واستعملني صاحبي في النخل، لا شغل له إلا في النخل. يقول ولم أسمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة ولم يصله الخبر سلمان، لم يصل الخبر إلى سلمان. يقول وكان صاحب عمورية قد أعطاني صفات هذا النبي، قاله من صفاته كذا وكذا، ومن أبرزها أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة كأنه بيض الحجلة. يقول فبينما أنا أعالج عذقا في النخلة إذ جاء ابن عم سيدي، ابن عم قال قاتل الله بني قيلة، بني قيلة، قيلة هذه اسم امرأة هي جدة الأوس والخزرج، قال قاتل الله بني قيلة يجتمعون في قبى الآن على رجل يزعمون أنه نبي. يقول فأخذتني رعدة كرعدة الحمى من الاستبشار والفرح وجل الخوف وكل شيء اجتمع فيه رضي الله عنه وأرضاه. يقول فنزلت حتى أسأل ابن عم سيدي، قلت ما تقول؟ يقول فما أن سمعني سيدي حتى لكمني لكمة وقال ارجع إلى شغلك، هذا لا يهمك. يقول فقلت لا، إنما أردت أن أستوثق وأسأل. يقول فقال له ارجع إلى عملك. يقول فرجعت إلى عملي وكنت قد جمعت تمرا، فلما كان من الليل ذهبت إلى قباء وقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له سمعت أنكم غرباء ومعي تمر صدقة قد جمعته وأنتم أحق من يتصدق عليه. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من هذا التمر، قال لأصحابه كلوا. قلت في نفسي فهذه واحدة، هذه واحدة. يقول ثم مكثت ما شاء الله لأنه مملوك لا يستطيع أن يذهب كل وقت، وحتى جمعت تمرا ثم جئت إليه وهو في المدينة وقلت له رأيتك لم تأكل الصدقة وهذه هدية خصصتك بها، فأكل منها وقال لأصحابه كلوا، فقلت هذه والله الثانية. يقول حتى اجتمعنا على جنازة، خرجنا في جنازة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه رداء، على النبي صلى الله عليه وسلم رداء على ظهره. يقول فاستدرت خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا شباب؟ يريد العلامة الثالثة، العلامة الثالثة يريد. يقول فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأزاح الرداء عن ظهره، فعرفته فقبلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحول، يعني تحول من وراء ظهري تعال إلي. يقول فقبلت يديه وأخبرته بقصتي كاملة، وجلس يقول وشغلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد لأنه رقيق ما كان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب سيدك يا سلام، فكتبه على 300 نخلة يغرسها ويفقرها يجهزها تكون جاهزة، وعلى 40 أوقية من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم، فجهزوا 300. يقول ثم قال له إذا أردت أن تغرسها فأخبرني. يقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرسها فلم تخرب منها واحدة، كلها نبتت تماما. ثم يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب، فقال له فقال أين الفارسي؟ فجئت إليه فقال اقضي بها دينك، يعني كتابتك اللي هي 40 أوقية. يقول فقلت وما تغني هذه؟ يعني قليلة. فقال له سيغنيك الله بها. يقول فوزنت لهم منها 40 أوقية فكفت. يقول ولم يفتني مشهدا بعد ذلك. هذه ملخص لقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. يقول ثم ذكر ابن هشام 4 المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمر بن عمرو بن نفيل. هؤلاء 4 كانوا يقولون إن قريش والذين يعبدون الأصنام ما هم على دين إبراهيم، يقولون كيف ندعو حجرا لا يعقل لا يبصر ولا يسمع، كيف ندعوه؟ هذا ما هو دين إبراهيم. فاعتزلوا المشركين، حتى أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يجلس بجوار الكعبة ويقول والله أعلم أن يعني أن هؤلاء على ضلال، وإنما أنا أعبد رب إبراهيم، اللهم إني لا أعرف يعني أحب شيء تعبد به، ولو عرفته لعبدتك به. ثم يقول ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له أن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية. عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء قبله، وقد أخذ عليهم ميثاق أنهم إذا بعثوهم موجودين أنهم يؤمنوا به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نسخة من التوراة في يد عمر أو ورقة قال له أمتهوك يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي، لأنه لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسبع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يقول ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين. قصة نزول الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الوحي، لما أراد الله إكرامه رسالة قبلها بستة أشهر، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، يعني ما يراها في المنام تتحقق أمامه في الواقع. وكان يقول: إني لأعرف حجرا لا أمر من عنده إلا سلم علي. مكث على هذا ستة أشهر، ثم حبب إليه الخلاء وهو الابتعاد عن الناس، فكان يتعبد في غار حراء ويجلس الليالي ذوات العدد. وكانت زوجته خديجة تزوده، كلما نفذ زاده جاءته بزواج، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، إذ دخل عليه الملك، دخل عليه جبريل فضمه حتى بلغ منه الجهد، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لست متعلما، لست قارئا. يقول: فضمني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ثم الثالثة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال له: أنت رسول الله وأنا جبريل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، خاف لأول مرة، ويأتي عليه في مكان خالي ويقابل هذه المقابلة. فرجع إلى خديجة وقال لها: زملوني زملوني. فلما قص عليها القصة قال: خشيت على نفسي. ماذا قالت له؟ قالت: كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نائب الحق، خصال حميدة التي يعملها مع الناس ويواسي الناس، لأنه كما جاء صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فشوف ثبات عند هذه المرأة العظيمة العقل الراجحة التي احتوت هذا الزوج ووقفت معه موقف ولا عشرات الرجال يقفونه. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. كم من امرأة خير من عشرات الرجال. فقالت له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت له: اسمع من ابن أخيك، يعني اسمع ما حدث له يقص عليك. فقال: ما رأيت يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وبما سمع. فقال: الله أكبر، هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني ما في واحد يصدع بالحق الذي أنزله الله إلا يعادى. انظر، يعني حينما تقرأ قصص المرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين ذكر الله قصصهم في القرآن، قومهم عادوهم. نوح عليه السلام جلس 950 عام ما آمن معه إلا قليل، حتى جاء في بعض القصص في بعض كتب التاريخ أنه أيس من إيمانهم، لأنه كان يأتي الرجل بابنه ويذهب به إلى نوح، ويقول لابنه أمام نوح عليه السلام: هذا الرجل جدي حذر أبي منه، وأبي حذرني منه، وأنا أحذرك منه. يحذرهم من نوح عليه السلام. قال الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهنالك دعا عليهم وأمره الله جل وعلا ببناء السفينة. وفين بنى السفينة؟ بنى السفينة في صحراء، فكانوا يضحكون منه، يسخرون منه، ولكنه كان يرد عليهم: إنا نسخر منكم كما تسخرون. فالمهم الشاهد من هذا أنه ما جاء أحد بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي، كما قال له ورقة. ثم أنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآيات. يقول: فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أن سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة، أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله، قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات. وعرف قوله: وربك فكبر، أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها. لأنك حينما تستعرض دعوة الرسل إلى أممهم، كل واحد منهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدعوة إلى التوحيد الأساس. مهما عمل من أعمال، مهما عمل من أعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج، وهو بدون أساس وهو يشرك مع الله غيره، لا قيمة لهذه الأعمال. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فلا قيمة للأعمال إذا لم يكن هناك الأساس، الأساس إفراد الله بالعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب البطاقة، أنه يؤتى يوم القيامة برجل من أمتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أمتي له 99 سجل من السيئات، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر شيء من هذا؟ فيقول: لا. أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. فيؤمر به إلى النار. ثم يقال: أعيدوه، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتأخذ هذه البطاقة في كفة وتوضع 99 سجل في كفة فتميل بهن لا إله إلا الله. ولذلك لما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال له: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فقال له يا موسى: لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، والأرضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، وحذر من؟ حذر الصحابة اللي آمنوا به. لما سمعهم يتذاكرون الدجال قال: أخوف عليكم ما أخاف من الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فليحذر المسلم من الشرك قليله وكثيره، وليذكر دائما الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يقول: فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له قليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم، وبيان نقائصه وعيب آلهتهم فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا وجرى بينهم وبينهم ما يطول وصفه. يعني على أن كفار قريش لما بادأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالتوحيد وإعلانه وأن عبادتهم باطلة أرادوا أن ينتقموا من أتباعه، لأنهم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم ولحماية أبي طالب له كانوا يهابونه، فأرادوا أن ينتقموا من المستضعفين، فعذب أمية بن خلف بلال رضي الله عنه، وأبو جهل قتل سمية رضي الله عنها، وفعلوا الأفاعيل بهم حتى أنه أم أنمار الخزاعية كانت تكوي خباب الأرت بالنار، تأخذ الحديد المحماة وتضعه في ظهره ليرجع عن دينه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تعذب خباب فقال اللهم انصر خبابا، فابتليت بألم في رأسها، فقيل لها لا ينفع معك في هذا الألم إلا الكي بالنار، فاستعانت بخباب فكان يكويها. أي فريق من العرب فزعوا إلى الرجوم النجوم؟ تفضل يا أخي. نعم ثقيف، تمام. السؤال الثاني، من استشاروا؟ من استشاروا ثقيف؟ استشاروا رجلا من نبرائه، حد يعرف اسمه؟ تفضل يا أخي. لا، من يعرف؟ تفضل. عمرو بن أمية، تمام، تفضل يا أخي. السؤال الأخير، بماذا أشار عليهم؟ ما هو رأي الذي أشار به عليهم؟ تفضل يا أخي، تفضل. وهو نهاية الدنيا، وإن كانت غيرها فهو لأمر أراده الله. تفضل يا أخي. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.